السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا في الحديث الثالث، انتهينا من عندنا وبعدنا. أو الرابع، الفطرة في التفسير سيدنا الرابع، وصلنا إلى الرابع. نعم، في الحديث الرابع: جعلني الله فداك يا سيدي، قد روي لنا أن الله في موضع، نعم هو الرابع، أن الله في موضع دون موضع على العرش استوى، وأنه ينزل كل ليلة. هو على التفسير الباطل للاستعلاء الباري تعالى على العرش، فسر بمعنى الاستعلاء الجغرافي الجسماني، وهذا باطل، لأن هنا المراد من الاستعلاء الرحمن على الاستعلاء القدرة، الهيمنة، السيطرة، هذا المراد من الاستعلاء، وليس استعلاء جغرافي. بل الاستعلاء الجغرافي أو الجسماني ليس هيمنة، بل هو أقرب إلى الضعف منه إلى القوة، بينما الآية هي آية ثناء قوة وقدرة لله تعالى. وفي تبيان أئمة أهل البيت عليهم السلام وبيان الإمام الصادق صلوات الله عليه: استعلى علما، قدرة، إحاطة، كمالا، رعاية، كذا كذا، يعني في كل الكمالات، هيمنة لكمالات الباري على كل المخلوقات. الرحمن على العرش استوى. ف معنى استوى ليس أنه حل، أعوذ بالله، استوى يعني عرش المخلوقات استوت في قدرة الله تعالى عليها. كم بيانات أهل البيت صلوات الله عليهم تعالج حتى منصة ظاهر القرآن، بيانات أهل البيت تعالج ماذا؟ تعالج حتى منصت ماذا؟ منصت ظاهر ألفاظ القرآن بمعالجات لغوية يعجز عنها اللغويون وعلماء الأدب، ويعجز ويجزجز عنها المفسرون، هم فصحاء الكلام، أمراء الكلام، أمراء البيان،
نحن أمراء الكلام،
أمراء البيان،
تنشفت عرقه وعلينا تهجلت أصوله،
فصحاء الكلام،
أمراء الكلام،
أمراء الكلام، أمراء البيان، أي نعم، أمير البيان. إذا المفسر التفت إلى أن الروايات الواردة لأهل البيت عليهم السلام في ديل الآيات بالدرجة الأولى تعالج قالب الظاهر، لأنها تأويل بعيد كذا فلان، وإن كان يرتضيها أن تأويل حق، لكن لا، هي في الدرجة الأولى أولا تعالج الظاهر. وكم من مورد امتحن الباحث هذا الأمر في ذيل الآيات، راجع مو راجع رواية واحدة، مجموع الروايات الواردة في ذيل الآيات. سيجد أن كثير من المفسرين حتى من خاصة من حسبان أن هذه الروايات تأويل لا صلة لها بالظاهر، هذا التخيل خاطئ جدا. كثير من أسرار الظاهر مو الباطن القرآن، أسرار ظاهر ألفاظ القرآن الكريم لا يصل إليها المفسرون ولا اللغويون ولا ولا ولا. رحمة الله عليه الراوندي قطب الدين الراوندي في كتابه فقه القرآن آيات الأحكام من إعازات إشارات الروايات يستخرج نفس الأحكام المذكورة في الروايات من ألفاظ الآيات آيات الأحكام. راجعوا دأبة منهاج التفسير لقطب الدين الراوندي في كتابه فقه القرآن كل آيات الأحكام المجلدين. هذا الفقيه المحدث الكبير المتكلم دأب في هذا الكتاب أن يستخرج بمعونة وبإرشاد وتنبيه وإعاز من الوقت إلى أماكن دلالة قال بالظاهر على الأحكام، إلا كثير من أصحاب آيات الأحكام ما استخرجها من الآيات بمعونة وإرشاد من رواية أهل البيت لألفاظ. طبعا نفس الرواية إذا لم يكن فقيه حصيف ما يتفت كيف الرواية تشير إلى ألفاظ الآيات، نقدر كثير من الروايات ما تصرح بالآية، لكن هو يلتفت أن هذه فيها إشارة مطوية إلى هذا اللفظ في تلك الآية. حتى أن مسألة الزنا بذات بعل ذكر دليلها القرآني حرمة الأبدية، من زنى بذات بعل، أحد الفقهاء القدامى الذي ذكر مدرك الحرمة القرآنية والروائية بلفتة لفظية من الروايات ذكرها صاحب فقه القرآن الراوندي، لما من زنى بذات بعل يوجب حرمة أبدية بلا استثناء، وذكرها ذكرها صاحب فقه القرآن. إن كيف الرواية بينما الآن ربما في الوسط الحالي الراهن يقول لا الروايات ولا الآيات دالة عليه، هو يلفت إنه أين مكمن دلالة الآيات والروايات على هذه الحرمة. إجمالا التروي في الروايات والآيات وناظرية الروايات للآيات والآيات للروايات تناظر بينها في الألفاظ في نفس منصة الظهور أمر مثمر إلى غاية الثمرات. هنا لاحظ في رواية أهل البيت يقولون بأن القوالب القرآنية الواردة في المعارف قوالب عقلية دقيقة ما تخرم. الرحمن على العرش استوى، أي تتذكرون مر بنا البحث قبل أيام الصفة، هي صفة لمن المفسرون يعني المجسمة والمشبهون من المذاهب الأخرى فسروا استوى صفة لذات الله، استغفر الله، في صفة لذات الله بلحاظ نفس ذات الله، بينما هي لا صفة لله بلحاظ متعلق. إن استوت الأشياء المخلوقة تحت هيمنته قدرة وعلما، المخلوقات طرا سواسية له تعالى في هيمنته علم. شوف نفس الصفة جعلوها صفة لله بلحاظ نفس حال الله، وما جعلها صفة لله بالحاضر متعلق الآخر وهو المخلوقات. بينما هنا يأتوا أهل البيت يقولون أنتوا حصلت كلغة عربية ما فهمتم معنى استوى. وهذا ما يحز في النفس أنه النظر إلى الروايات في ذي الآيات، الروايات في الدرجة الأولى تعالج طبقة الظاهر في الآيات، تعالج قوالب منصة الظهور في الدرجة الأولى، هي تعالج هذا لأنها تعالج معاني بعيدة بلا شك بها البطون كذا، لكن تبتدئ من معالجة الظاهر. أضف إلى ذلك، على هذا البيان ذكر غير واحد من الأعلام رحمة الله عليهم من السادة والمشايخ من الذين تتلمذن عليهم كبار، ذكروا هذا المطلب وهو مطلب نفيس بعد آخر، وهو ماذا؟ وهو أن الروايات ولو كانت ضعيفة على أقل تقدير تعالج الجانب اللغوي في الآيات أو في الروايات الأخرى المعتبرة، وهذا أمر ملزم وليس أمر مستحب. الآن رجوع المفسرين أو الفقهاء أو غيرهم من علماء العلوم الدينية إلى اللغويين، واللغويين ما شأنهم؟ ولا مسند ولا كلها مراسيل، إذا يحصل لديه، لكن هو ملزم بأن يراجع كتب اللغة وكتب علوم الأدب، ما هي مسند حتى السند بلد من موجود فيها، كلها مراسيل. يوميات الاستظهار في الفقه في كل العلوم الدينية يراجعون اللغة أم لا؟ هل يمكن أن يعبرون مراجعة كتب اللغة؟ ما يمكن يعبرون هذه العقبة أبدا، وكلها مراسيل. هل الرجوع إليهم نوع من الحشوية واللا علمية واللا صناعية؟ لا، بأي وجه؟ بوجه أنه يورث من تراكم الشواهد والقرآن، يورث ماذا؟ الاطمئنان. هذا ذكره علماء الأصول أعلى من مراجعة اللغويين مراجعة الروايات الضعيفة. لما؟ لأنها تبين لك نمط الاستعمال اللغوي، نمط الاستعمال اللغوي، سيما من حاضنة روائية، لأن الحاضنة اللغوية قد استعمال البيئات الأخرى غير استعمال البيئة الروائية، بخلاف استعمال البيئة الروائية. فأقل ما في الروايات الضعيفة من وجه ملزم للفقيه وللمتكلم وللمفسر أن يراجعها، ما يمكن أن يستغنى عنها. أقل ما فيه أنه مواد تكون له قالب الظهور، ويا له من خطوة في الاستنباط خطيرة جدا. نعم، لكن النكتة قبلها أهم أيضا، وهي أن الروايات عموما في صدد معالجة قالب الظهور في الآيات، دي نكتة جدا منهجية مهمة جدا. قبل أن تنظر إلى أن الرواية هذه تأويلية وكذا، لا، تروى أيها الباحث أكثر، تدبر أكثر كيف الرواية تعالج قالب ألفاظ الآيات. الرحمن على العرش استوى، أي استوى؟ هم فسروها بمعنى من الصفات آخر، بينما قال الإمام سلام الله عليه ما يصرح لك بهالكلام، بس أنت بالتدبر تلتفت أن الإمام كيف يعالج ألفاظ الآيات، يعالجه لغويا استعمالا. دي نكتة جدا مهمة. بناء كثير من الباحثين أنه معنى معالجة الروايات لألفاظ الآيات، يقول قال تعالى استوى أي كذا، يعني كان مثل لقمة صائغة يقدمها الإمام، مو ضروري هكذا يا أخي، أنت من المعنى المحصل الذي يقوله الإمام تلتفت أنه كل لفظة في الآية فسرت عنده بما أي معنى. هذه نكتة مهمة جدا. كما أن في بياناتهم صلوات الله عليهم أيضا الرحمن يحمل عرش ربك، الكثير فسروا حمل 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 يحمل عرش ربك، يعني ماذا؟ حمل جغرافي جسماني الاستواء جغرافي جسماني، والحمل أيضا فسروا من جسماني، بينما يبين أئمة البيت عليهم السلام أن هذا الحمل مثل مثل الذين حملوا التوراة. حملوا التوراة يعني لماذا؟ يعني حملوا العلم، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لكن لم يحملوا يرعوا هذا العلم. حينئذ يكون كمثل الحمار، يكون حمل جسماني. حمل الجسماني هذا حمل كمثل الحمار. أما الحمل الإنساني لشيء حمل العلم، يحمل عرش ربك يعني علم العرش، يحمل العرش. حملة القرآن يعني يحملون علم القرآن. أين هذا التفسير وين ذاك التفسير؟ فلاحظ هذه الآية من آيات العظيمة في المعارف الإلهية وفي التوحيد الإلهي، كيف يفسرها المفسرون بعيدا عن البيئة الوحيانية العقلية للعقل الوحياني لهذه الآية، بينما بيانات أهل البيت يعالجون لفظة لفظة. يعني من يراجع مجموع الروايات في ذيل الآية الواحدة، ولو كانت تلك الرواية غير مصرحة بالآية، لكن مصرحة بنفس العنوان، بنفس اللفظة، بنفس المعنى المرتبط بالآية، تجد أن الروايات مجموعة تعالج لفظة لفظة، زاوية زاوية في ألفاظ الآيات. جربوا، مارسوا لتنظروا كيف أن هذا عيان وحقائق حقيقة موجودة واقعية. دع عنك من يقول كيت وكيت، ستجد أن شلون الروايات ثروة وحيانية، تراث وحياني عظيم لمعالجة نفس منصة الظاهر الآيات، بغض النظر عن سندها. عندما تراجع لسان العرب، كتاب الصحاح، كتاب عين، تطالبه بسند؟ والله ما تطالبه بسند. لماذا؟ باوك أنك تجر هنا ما تجر. نفس النكتة هي تراكم القرائن. أعوذ بالله، هناك من يستهزئ بالتراث. أي منهج علمي هذا؟ أو منهج أهوجي هذا؟ منهج تراث هذا عظيم، أقل ما فيه هذا، أقل ما فيه. دي نكتة مهمة نلاحظها. لكن أنت لو تراجع مجموع تراث روايات أهل البيت حول هذه الآية واحدة، استوى الرحمن على العرش، استوى العرش ما هو كذا كذا، تلاحظ معالجات نعم غير مصرحة لكن منطوية مطوية، معالجات من الروايات للآية الواحدة بزوايا عديدة غفل عنها المفسرون الأولون والآخرون. سبحان الله، سبحان الله. نعم، فإذا هنا لاحظ نفس الكلام، رواة المجسم أن الله في موضع دون موضع على العرش، هذا استعلاء جغرافي جسماني، على العرش استوى. ومعنى استوى ما هو معنى استوى؟ من ما هي استوت المخلوقات إليه قدرة، علما، هيمنة، قيومية. ها، وين هذا المعنى وذاك المعنى؟ وأنه ينزل كل ليلة في النصف الأخير من الليل إلى السماء الدنيا.
في الأخير، النصف الأخير.
هنا المتن الذي ينقله الراوي طبعا، مو الإمام، في النصف الأخير من الليل، النصف الثاني يعني، إلى السماء الدنيا. وروي أنه ينزل عشية عرفة ثم يرجع إلى موضعه، استغفر الله. فقال بعض مواليك في ذلك، إذا كان في موضع دون موضع فقد يلاقيه الهواء ويتكنف، يعني يكنفه، يحيط به، ويتكنف عليه والهواء جسم رقيق يتكنف على كل شيء بقدره، فكيف يتكنف عليه جل ثناؤه على هذا المثال؟ فوقع عليه السلام من أي مكاتبة محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني تلميذ يونس بن عبد الرحمن، وكان من الرواة الفقهاء والفضيلة في بغداد، بغداديون، وبغداد سمى إلى المدينة المنورة، كاتب الإمام الهادي أو إلى سامراء في مكاتبة. فأجاب عليه السلام بكتاب، فوقع عليه السلام علم ذلك عنده وهو المقدر له بما هو أحسن تقديرا، يعني يلائم الكمال الإلهي. واعلموا أنه إذا كان في السماء الدنيا فهو كما هو على العرش، كينونة في السماء قدرة تصرفه، فهو كما هو على العرش والأشياء. شوف 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 كيف تعالج الرواية ألفاظ الآيات، والأشياء كلها. الإمام الهادي، هذه المعارف التوحيدية صلوات الله عليه، والأشياء كلها له سواء. إذن وصف لله بحال المخلوقات، هيمنته عليها، مو وصف له بحال نفسه. تقسيم الأوصاف ضربنا قبل أيام. والأشياء كلها له سواء علما وقدرة وملكا وإحاطة. لاحظ كيف معالجة لغوية قبل أن تكون معالجة عقلية للآية. نعم، الباب اللاحق الذي عنونه الكليني في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. رابع الثلاثة وليس رابع الأربعة، هاي الكلمة. ما يكون من نجوى ثلاثة، لاحظ حتى العدد في أوصاف الله ليس عدد محدود، ولا هذا ما يناسب الله. فالله يوصف رابع، لكن رابع الثلاثة مو رابع الأربعة. لا تقولوا ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة هذا ما يناسب الباري، اسم محدود. أما ثالث الاثنين، رابع الثلاثة، خامس الأربعة، هذا مو عدد رياضي. لما يصير السادس الخمسة، خمسة شلون السادس الخمسة؟ إذا ليس عدد رياضي، عدد إلهي، وليس عدد رياضي. العدد الإلهي إحاطة وهيمنة. شوف هذا استعمال لغوي في القرآن، من ينتبه إليه؟ ببركة بياناتهم صلوات الله عليه. هم يقال لك أمراء البيان، أمراء الكلام. حتى في البعد اللغوي لتفسير القرآن من يصل إليه؟ والتحدي موجود الآن راهن مع تراث الروايات، بشرط أن يجمع مجموع الروايات ويدقق في المعاني زاوية زاوية، كلمة كلمة، تركيب تركيب. هذا التحدي قائم العلمي مع أي مفسر من الأولين والآخرين، من الخاصة والعامة. قم بالمقارنة، سترى أنه هذا المفسر ولو من الخاصة غابت عنه أشياء من الظهور نتيجة تقصيره في الرجوع العلمي التدبري في تنبيهات روايات أهل البيت للآية. كم من هذا الشيء الكثير، كم من هذا الشيء الكثير. أصلا ما إنسان في بحثه ما يستطيع أن يحيط ويستقصي كل الروايات الواردة في معالجة ظاهر الآيات أو الأحاديث النبوية. بيانات الأئمة عليهم السلام، بيانات الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، في لفظة واحدة اشتبه الطرف الآخر، جعل صلاة العصر متى وصلاة الظهر متى، وقت الفضيلة وقت الكذا، بلفظة واحدة في الحديث النبوي لم يلتفت إليه، قلبت المعنى فوق إلى تحت. للنفض هو ما يعالجه. كثير من الأبواب الطرف الآخر تشريعه شط به إلى ما شاء الله بسبب عدم الفطنة إلى الألفاظ في الحديث النبوي. سموه أمراء البيان هؤلاء. بل هو يعني كل القرآن في سورة العنكبوت، بل هو آيات، كل القرآن مو منهم آيات محكمات وأخرى متشابهات، لا، هو برمته القرآن آيات بينات. لكن عند من؟ مو عند كل الناس، مو عند الفقهاء، مو عند المفسرين، مو عند المتكلمين، مو عند الفلاسفة، مو عند العرفاء، عند من؟ قوت العلم. من هم هذا لوت العلم؟ لا يمسوا إلا المطهرون، أهل آية التطهير. نفس المعالجة الألفاظ. نعم، ما يكون من نجوى، هذا ليس حينئذ عمياوية في الرجوع للروايات، تعبد عمياوي. من قال لك اسلك المنهج العمياوي؟ حاشا للروايات أن تقول لك كن عمياويا واويا، لا واويا ولا ضبابيا، كن بصيرا بأي الألفاظ، بأي التراكيب، بأي الميزان. يا زرارة إذا سألتني شيء، الباقر صلى الله عليه، وأجبتك فاسألني أين هو من كتاب الله. مدرسة، مدرسة العلم، مدرسة الدلائل والشواهد. نعم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نعم، رابع الثلاثة، رابع الثلاثة إذا مو عدد رياضي. تقول الله واحد من صفات الله، واحد مو واحد رياضي، أعوذ بالله، إذا واحد رياضي هذا صار مخلوق. واحد لا بعدد، لا بعدد لا بحد. إذا واحد لا بحد، إذا ليس واحد، واحد عدد رياضي، لأن العدد الرياضي يحد فيأتي عدد رقم بعده ثم بعده ثم بعده. أما لما يكون العدد ليس رياضي، إلهي، عد رياضي، إلهي، إلهي يعني هيمنة، ألوهية، نعم، قيومية، تحيط بكل المخلوق. هذا ما صار، هو في عرض المخلوق، كف المخلوق كفو له. واحد لا بعدد يعني لا بحد. رابع الثلاثة، إذن هذا ليس عدد رياضي، عدد إلهي إحاطة. فلما يقال الله رابع الثلاثة، إذن ليس كفون لهم، ولا هو هم كفون له، ولا ند له، لا يند ولا يضاد ولا يحن. فتطلق على الله سادس، تطلق عليه خامس، لكن خامس الأربعة، لا تقول خامس الخمسة، ثالث الاثنين، لا تقول ثالث ثلاثة. في الآية الكريمة انتهوا ثالث ثلاثة، أي ثالث ثلاثة هذا باطل، ثالث الاثنين. نعم، فتطلق على الله واحد اثنين ثلاثة، لكن اثنين ثانية الواحد مو ثانية اثنين، ثالث اثنين مو ثالث ثلاثة، لأن الله وراء هذه الأمور. شوف هذا التركيب والاستعمال المبين في القرآن والمبين في بيانات أهل البيت عليهم السلام. نعم، فالكلين يعقد باب في هذه الآية الكريمة، والرواية الأولى صحيحة على أي بعد عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني رابع الثلاثة، ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني سادس الخمسة، لا تقول سادس الستة. فقال عليه السلام الصادق، فقال هو واحد وأحدي الذات بائن من خلقه، وبذلك وصف نفسه، وهو بكل شيء محيط. إذن عدد إلهي يعني محيط، محيط بالمعدود. سادس خمسة مو سادس ستة، شو ما الفرق بين سادس وستة ومن سادس خمسة؟ سادس خمسة يعني محيط بالخمسة. رابع ثلاثة يعني محيط بالثلاثة، مو عرض الثلاثة، محدود بالثلاثة، ند للتعود بالله، كفو للثلاثة. إذا رابع الثلاثة يعني محيط بهم، يهيمن عليهم، بقضهم وقضيضهم. إذا شفت شفت انظر كيف يعالج اللفظ هو صلى الله عليه، قبل أن يعالج المعنى حتى ثم الجانب العقلي. قال وهو بكل شيء محيط، يعني نفس الآية تشير لك إلى هذا الشيء. معنى العدد هنا معنى الإحاطة، مو العدد معنى الحد والند أبدا.
الإحاطة شنو معنى؟
وهو بكل شيء محيط. جلسات سابقة ذكرنا، إذا تريد نكرر نكرر وإن كانت هي أيضا غامضة. وهو بكل شيء، ليس إحاطة جغرافية أيضا، ليس إحاطة جغرافية، ليس إحاطة يعني بالدقة. الإحاطة الجغرافية هي عبارة عن عدم إحاطة، إحاطة الجغرافية، لأن المحيط جغرافيا بمحاط به لا يحيط بما هو داخل المحاط، إذا انبسط إحاطة. أبعاضه تحيط ببعض أبعاض الباقي، وهذا ليس إحاطة. بخلاف المحيط بالمعنى القدرة الإلهية، الإحاطة الإلهية ذاك أنه كل هذا المحاط المخلوق في قبضته وقدرته، وهو بكل شيء محيط بالإشراق. شوف 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 يبين شلون المعنى اللغوي. المشكلة هي هاي عدم التدبر والتروي في الروايات. وهو بكل شيء محيط بالإشراف. إحاطة ماذا يعني؟ مو جغرافية، قدرة ألوهية. محيط بالإشراف والإحاطة والقدرة، لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. بالإحاطة والعلم، لا بالذات، مو يعني بالتجسم الجغرافي، لأن الأماكن محدودة تحويها، إذن مو إحاطة جسمانية مكانية وعينية، إحاطة قبضة وقدرة وسيطرة. كل المخلوقات سيم باب ضيق العبارة وإن كانت خطأ، لكن باب تقريب المعنى، كل المخلوقات نقطة واحدة لها، بعضهم ما بينها ليست بينها عنده تباعد، ليس بينها تباعد عنده، لا العرش ولا الثرى، في قبضته شيء واحد. والسماوات والأرض مطويات، شوف هاي مطويات مو بالضرورة تكون أحد معاني الطيب الإطواء، يعني هي كلمة يعني في موضع واحد، نقطة واحدة، نقطة واحدة. وصلى الله على محمد وعلى آله.